بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكريم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، ويكلم الكفار ايضا في الجحيم ان اخسأوا فيها بكل هوان. والله قد نادى الكريم وقبله سمع النداء في الجنه الابوان، واتى النداء في تسع ايات له وصفا فراجعها من القران. وكذا يكلم جبرائيل بامره حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. هب ان هذا اللفظ ليس بثابت، بل ذكره مع هذه سيان. ورواه عندكم البخاري المجسم بلا، بل رواه مجسم فوقاني. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان؟ أم أجمع العقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصمت الرفيع وضده، فهو النجاء كلاهما صوتان. والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث ومحكم القرآن واذكر حديث ابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، للحظ منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأت قط بسورة إلا أتى بإثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبار به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها، والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، وذكر المؤلف في المقدمة مذهبهم في صفة الكلام، وناقش بعض الفرق المخالفة، ولا زال يؤكد على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وكلامه أزلي باعتبار وفعلي باعتبار، وذكر بعض الأمثلة لكلام الله عز وجل لبعض مخلوقاته الذي يدل النصوص التي تدل على أن كلامه بمشيئته وقدرته. ولازلنا في هذا الموضوع، يقول: وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، مما يدل أيضا على أن كلامه بمشيئته وقدرته، وأنه يكلم من شاء متى شاء بما شاء، أنه يكلم المؤمنين حزبه أي المؤمنين، يكلمهم في جنة الحيوان. الحيوان هذا ورد في قول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة، أكمل حياة ممكنة بالنسبة للإنسان تلك الحياة، لأنها حياة دائمة، وجنة الحيوان لأن الحياة فيها دائمة. يكلمهم بالتسليم ويكلمهم أيضا بالرضوان، يشير إلى النصوص. ما يتعلق بالتسليم يدل عليه قوله سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من الرب الرحيم سلام هذا قول لمن من الله عز وجل موجه لمن لهم سلام قولا من الرب الرحيم إذن يكلمهم قولا يشافيهم شفاهة ويسلم عليهم أما الرضوان فيدل عليه حديث أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم هذا الشاهد فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه إذن الله عز وجل يكلمهم بالتسليم بمعنى أنه يسلم عليهم قولا ويكلمهم بالرضوان أي أنه يحل رضوانه عليهم فلا يسخط بعده أبدا وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان يسألهم هل بلغتم هل بينتم ما أرسلتم به يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أيضا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يكلمهم ويسألهم عن التبيان أي عن القرآن وأيضا عن البيان وعن البلاغ ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان الإنسان لما يجادله أي لما يراجعه يراجع معه يتكلم الإنسان فيجاوبه يكلمه فيجاوبه هذه هي المواجهة أيضا فيه يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وأن الحديث أخرجه مسلم فقال هل تدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله عالم قال من مخاطبة العبد ربه العبد يخاطب ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني هذا من يقول العبد ما دام أنك لا تظلم فأريد شاهدا من نفسي يشهد علي فطبعا هذه لعله يظن أن ما كتبه الكتب أو ما قد ينجو من ذلك ويستبد أن يشهد نفسه عليه قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا من يقول هذا؟ الله عز وجل هو يتكلم الله عز وجل هذه هي المراجعة كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلي بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن الرجل يقول الإنسان بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت ناظر هذه هي المراجعة هل يمكن أن تؤمن بهذه المراجعة إذا كان الكلام أزليا بحتا لا يمكن الله عز وجل يكلمه هو يراجعه وهذا يكلمه وهكذا ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له يعني لما يجادله من الإنسان لما يجادله الإنسان ويكلم الكفار في العرصات أيضا يكلمهم ولكن هل كلامه لهم يدل على شيء من الفضل لهم لا توبيخا وتقريعا توبيخ اللوم والتهديد والتقريع التعنيف والتثريب توبيخا وتقريعا بلا غفران كلامهم ليس فيه أنه سيغفر لهم لا يوبخهم ويقررهم ويؤنبهم الشاهد أنه يكلمهم وهذا فيما سيأتي يقول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق يقول لهم أليس هذا بالحق هذا الذي ترونه قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويكلم الكفار أيضا في الجحيم يعني يخسأوا فيها بكل هوان أيضا يكلمهم يخسأوا فيها ولا تكلمون والله قد نادى الكليمة وقبله سمع الندى والله قد نادى الكليمة وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان الله عز وجل كلم موسى عليه السلام كلمه لما جاء لميقاته يعني كلمه في وقت محدد مما يدل على أن كلامه ليس أزليا فقط وقبله يعني أيضا سمع النداء في الجنة الأبوان الأبوان سمع نداء الله عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن طبعا النداء يدل على اتصافه بصفة الكلام وعلى أن كلامه مسموع وعلى أن كلامه بحرف وصوت لأنه إذا لم يكن بحرف وصوت لا يسمع ولذلك يطيل في النداء سيذكر شواهد
الله عز وجل كلامه مع أهل الجحيم مع أهل الجنة الشيخ يكون في اللغة العربية
نعم
هذا ظهر النصوص نعم. شيخ الإسلام في كلام شيخ يقول ما في شيء يثبت أنه من اللغة العربية
أين يذكر هذا؟
ذكر في الفتاوى شيخ نقلها أحد الأخوة
لا تأكد
شيخ تأكد الشيخ من باز يقول ظاهر النصوص أنها اللغة
نعم.
العربية
نعم كلام أهل الجنة
هذه في الكلام المنقول شيخ يقول أنه لا يوجد نص هذه هل تعتبر نصوص شيخ
هذه ليست نصوص ولكن هناك نص في هذا أبحث عنه هناك نص نعم على كل حال نبحث ونتأكد إذن الله عز وجل نادى الكليم الله عز وجل أيضا نادى الأبوين وسمع نداءه وأتى النداء في تسع آيات له وصفا وصفا لماذا؟ وصفا لله عز وجل وصف بالنداء أو كلامه وصف بالنداء لأن النداء هو كلام ولكنه عالي فراجعها من القرآن المحقق هنا يقول بل في عشر آيات وذكرها نعم حتى الهراس ذكر في تسع آيات وعدها 11 آية أليس كذلك؟ الهراس قال في تسع آيات ثم عدها 11 آية
نعم
إذن النداء النداء يدل كما قلنا على أنه متصف بصفة الكلام وعلى أن كلامه مسموع وعلى أنه بحرف وصوت وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن مثلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد إلى آخرها وكذا يكلم جبرائيل بأمره الله عز وجل لما يريد أن ينفذ أمرا كونيا أن يدبر شيئا يكلم من جبرائيل يكلمه بأمره أي يخبره بالأمر الذي يريده كونا بالأمر الذي يريده كونا وكذا يكلم جبرائيل بأمره أي بأمره الكوني حتى ينفذه بكل مكان أي حتى يبلغه في المكان الذي يريده الله عز وجل أن يبلغه إليه. إذن إذا أراد أن يأمر أهل سماواته أو أهل أرضه بشيء يكلم من؟ يكلم جبريل وهو ينفذه يبلغه لهم. هنا طبعا حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه ابن خزيمة وغيره: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، خروا لله سجدا، فيكون أول ما من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله بأمره حتى ينفذه بكل مكان، يبلغه المكان الذي أمر به. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني، أي تذكر ذلك الحديث أيضا، يعني ماذا فيه؟ فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما في حال ناشئة من خافيه، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الحديث ألف فيه ابن ناصر الدين، ألف فيه جزءا مستقلا سماه الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبد الله مسيرة شهر، وهو مطبوع. هذا الحديث هو هذا الحديث رواه جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما. الشاهد في الحديث طويل، الشاهد في هذا الحديث: ثم يناديهم بصوت، والحديث حسن. الحديث هذا حوله كلام طويل جدا لأهل البدع، لأن فيه ثم يناديهم بصوت، كلام الله عز وجل عندهم ليس بصوت ولا بحرف، كلما ذكروا صفة الكلام نصوا على أنه بغير حرف وصوت. فيناديهم بصوت، ثم يناديهم بصوت، من يناديهم؟ الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في خلق أفعال العباد لبيان أن إثبات الصوت لله عز وجل لا يستلزم مشابهة صوته بصوت خلقه. لماذا؟ لأن صوت خلقه لا يكون هكذا، يسمعه من برد كما يسمعه من قرب. نحن أصواتنا لها حدود، أليس كذلك؟ أما صوت الله عز وجل يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، يسمعه القريب كما يسمعه البعيد. ذكر هذا لبيان أنه لا مشابهة في بصوت، لا مشابهة بين صوت المخلوقين وصوت الله عز وجل. والحديث كما قلت أقل ما فيه أنه حسن. فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاسيا والداني، يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم يقول، يشير إلى ما يقولونه، يقول: أهب أن هذا اللفظ ليس بثابت، أهب أن هذا الحديث، هم يتكلمون عن هذا الحديث كأن هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي فيه إثبات الصوت، لأن هناك حديث آخر يحرفونه سيأتي ذكره، والحديث في صحيح البخاري مرفوع يحرفونه، أما هذا الحديث فكيف تحرفه؟ الضمائر يعني لا يمكن أن تلعب فيها. حديث آخر حديث صحيح فينادي بصوت بعضهم يقولون فينادى أما هنا فيناديهم بصوت. يقول هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان هب أن ذكره وحذفه سواء وأن وجوده كعدمه لماذا؟ لأنه رواه عندكم البخاري المجسم ها؟ بل رواه مجسم فوقان من فوق البخاري كله مجسم لأنهم رواه هذا الحديث هب أن هذا الحديث ليس موجودا ولكن فكر عقلا أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كاذان اترك هذا الحديث ولكن ماذا يكون النداء الصوت الخفي الذي لا يسمى يسمى نداء ها؟ أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان مثل الأذان يعني هو في بعض النسخ بأذان وفي بعض النسخ كأذان كأذان أي مثل الصوت الذي يرفع بالأذان إذا لم يكن صوتا مرفوعا صوتا رفيعا هل يصح أن يكون نداء؟ إذن وصف الله عز وجل لكلامه بالنداء في هذه النصوص الكثيرة ماذا تقول فيها؟ أم أجمع العقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى طبعا لضرورة الشعر أحيانا نحذف أن الندى الصوت الرفيع أجمع أهل العقلاء وأجمع العقلاء من أهل اللسان من كل لسان أهل كل لسان كلهم أجمعوا على أن النداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء كلاهما صوتان هذا صوت رفيع وهذا صوت ها ليس برفيع صوت خافض وهما متقابل والله عز وجل ذكرهما في آية واحدة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه لما قربناه كلمناه نجيا نعم
النجاء ولا النجاء
النجاء
بشكل عندنا النجاء
النجاء إذن النداء وضده النجاء يكونان يعني على كلامكم هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا ليس بينهما فرق والله موصوف بذاك حقيقة والله عز وجل موصوف بماذا بالكلام بصفة الكلام وموصوف بأن كلامه أيضا أحيانا يوصف بالنجاء وأحيانا يوصف بأنه ضد النجاء طيب والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث يعني هذا الحديث الذي ذكرته وهذا محكم تعالوا نحدث هذه جملة جديدة هذا الحديث أي هذه هي الأحاديث التي عرضتها ومحكم القرآن هذا محكم القرآن هذه جملة جديدة كأنه يقول هذا الحديث هو الذي يفصل بيننا وهذا محكم القرآن الذي يفصل بيننا جملة جديدة والله موصوف بذلك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيانه طبعا الأدلة التي تدل على أن كلام الله عز وجل بحرف كثيرة والأدلة التي تدل على أن كلام الله عز وجل بصوت كثيرة من الأدلة التي تدل على أن كلامه بحرف حديث ابن مسعود صريح واذكر حديثا لابن مسعود صريحا انه ذو احرف ببيان للحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات فيهن ما فيهن من نقصان. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قرأت بحث لأحد الإخوة, أنتم ماذا تفهمون ألف حرف ولام حرف وميم حرف؟ ماذا تفهمون منه؟
لا أعرف مستقل.
ألف الذي هو الألف, اللام الذي هو اللام والميم. هو يقول ألف هذا حرف, الهمزة واللام والفاء هذا حرف, ولام هذا حرف وميم هذا حرف, هكذا يقول.
لا
نفس ألف حرف لام حرف, إلا إن كان يقصد ألف ثلاثة حرف.
لام هذا اسم والمسمى
حسب لفظاتنا. الحين في الحديث يقول المقصود هل هو الألف الرسم الألف هذا أو الرسم الألف اللي هو
قسمت ثلاثة أحرف من ألف ألف ولام ميم ألف.
هل هذا المقصود بالحديث أم المقصود بالحرف؟
الحرف
بس الحروف مقطعة تلفظ ألف لا
شيخ. الله أعلم, نقول الرسم هو المقصود. ليش؟ لأن النبي حسين
هذا المسمى هذا الاسم اللام هو هذا المسمى, ولام المقصود به هذا وليس هذا, وألف حرف المقصود به هذا وليس هذا, ميم المقصود به هذا وليس هذا. كم حرف هذه؟
ثلاثة.
اضربها في عشرة كم؟
ثلاثين.
عنده لا كم حرف هذه؟
تسعة.
همزة الألف فيها همزة ولا مفاء صح؟ يقصد هذا.
غريب جدا, أنا قرأته واستغربت كيف
يعني شيخ يثبت أن يعني يثبت أن هذا يعني
على كلامه
أن الألف ليس بعشر حسنات.
على كلامه هذا التفسير أصلا لا يستقيم. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن ما الذي فهمنا؟ ألف لام ميم هذه فيها ثلاث حروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألف لام ميم هذه ثلاثة الحروف المجتمعة ليست حرفا واحدا وإنما هي حروف, ها؟ وإنما هي حروف, هذا حرف وهذا حرف وهذا حرف, وهذا يأتي ويجعل من كل حرف حروف, يجعل من كل حرف حروف. المهم هنا أن ألف لام ميم ثلاثة حروف, والأهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالحروف حرف حرف حرف, هذا نص والحديث صحيح. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحروفها ترى سرا عظيم الشان. وانظر أيضا إلى السور التي افتتحت بهذه الحروف, بمثل هذه الحروف فيها سر عظيم. ما هو هذا السر؟ يذكره يقول لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن, هذا هو السر. لماذا؟ إذ كان إخبارا به عنها, إذ كان إخبارا به بهذا الحرف عن القرآن عن السور, أن هذه السور وأن كلام الله عز وجل مؤلف من هذه الحروف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا ذكر القرآن دائما طبعا باستثناء سورتين ذكرها هو ابن القيم نفسه، والشيخ ابن عثيمين ذكر أن حتى في هاتين السورتين القاعدة يعني ليست القاعدة منطردة حتى في هاتين السورتين سنذكرها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما هو السر في ذكر القرآن دائما بعد بعد الحروف المقطعة؟ الله عز وجل يقول يشير إلى أن هذا القرآن ليس مؤلفا من حروف جديدة لا تعرفونها، هذه هي الحروف التي تتداولونها تعرفونها، ليس كذلك، القرآن مؤلف منها. إيه مع ذلك هو معجز والتحدي قائم، وهي هذه الحروف والتحدي قائم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هي هذه الحروف. ابن القيم يقول السر في ذلك أن إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. الله عز وجل يخبر بهذه الحروف عن تلك السور وعن تلك الآيات أنها مؤلفة منها. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها، ليس مؤلفا من حروف أخرى. والحق ذو تبيان، الحق ذو تبيان أي واضح جدا. فانظر إلى مبدأ الكتاب يعني ألف لام ميم، وبعدها الأعراف، بداية سورة الأعراف، بداية سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. بالنسبة للسورتين اللي لم يأتي فيها بعد الأحرف خبر عن القرآن، كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وذكريا، أيضا في سورة مريم سورة القلم نون والقلم وما يسطرون. يقول الشيخ ابن تيمين حتى هنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا فيها ذكر هذه الأمور الغيبية، وهذه الأمور الغيبية التي ذكرت في القرآن يعني فيها إشارة للقرآن، وأن هذه الأمور تضمنها القرآن، والقرآن مؤلف من هذه الأمور. كلامه وجيه. نعم وجيه. إذن يكون على هذا نستطيع أن نقول جميع السور، أو نقول أغلب السور فيها ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة، وهذا كاف في الدلالة على ما يشير إليه ابن القيم أن هناك هذا السر، أن الله عز وجل يدلنا بهذا أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، وهي الحروف التي تعرفونها ليست حروف جديدة، ويدل أن كلامه هو نفسه هذه الحروف، كلامه عبارة عن هذه الحروف. وأنت تقول أن كلامه ليس بحرف وصوت، في كل هذه السور التي فيها الحروف المقطعة الله عز وجل يقول قرآني وكلامي من هذه الحروف، وأنت تقول أن كلامه ليس بحرف. ويدل أن كلامه هو نفسه لا غيرها، والحق ذو تبيان، الحق واضح. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان مع تلوها أيضا، مع تلوها أيضا يعني سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، ومع حاميم مع ياسين وافهم مقتضى القرآن. القرآن لماذا يكرر هذا؟ يقول افهم هذا، لماذا كرر الله عز وجل ذكر الحروف المقطعة مع اضطراد ذكر القرآن بعده؟ لماذا؟ يقول افهم هذا، افهم مقتضى القرآن. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صحيح.